الحمد لله جميعنا على الخيرات في مواطن الخيرات ومع أهل الإسلام والإيمان للتذكر فيما أوجب علينا التذكر فيه والقيام بحقه مما بلغه على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في معرفتنا بصفاته سبحانه وتعالى واعتقادنا ما يجب له سبحانه وتعالى وما يستحيل في حقه جل جلاله وتعالى في علاه. فنسأله أن يزيدنا بذلك إيمانا ويقينا، ونسأله أن يحفظنا من كل سوء في الدارين وأن يسلمنا ويقينا، ونسأله أن يصلح أحوالنا وأحوال الأمة ويعمل بمحض الجود والرحمة. وقد حدثنا الشيخ عليه رحمة الله من صفات الرحمن جل جلاله المذكورة في كتابه العزيز على الصفات الذاتية صفة الوجود والصفات التي تسلب وتنفي عنه ما لا يليق بجلاله، فهي صفة القدم والبقاء ومخالفته للخلق والحوادث كلها سبحانه وتعالى، وغناه عن كل شيء وقيامه بنفسه. وحدثنا وذلك عن الحياة وعن القدرة وعن العلم، ويحدثنا الآن عن السمع وعن البصر. فسبحان مولانا السميع البصير، ونعلم أن كل صفة من هذه الأوصاف إذا سمعناها واعتقدناها علمنا أنها صفة لائقة بجلال الله تبارك وتعالى، وأن ما يقابل ذلك من صفات المخلوقين فهي صفات ناقصة حادثة قابلة للزوال محدودة محصورة. أما بالنسبة للحق تبارك وتعالى فإن المعنى فيها لا يكون إلا ما هو لائق بجلاله وما هو لائق بكماله سبحانه وتعالى. فحقيقة السمع الذي يقول عنها الشيخ: وما السمع فهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بكل موجود على ما هو به على وجه الإحاطة تعلقا يغير تعلق السمع والبصر. فليس تعلق بالموجودات هو عين تعلق العلم بها كما هو معلوم فيما نشاهده من الخلق ضرورة. نعم، يجب أن نعلم أن علمه سبحانه يستحيل عليه الخفاء بجميع الوجوه، فليس الأمر كما نعهده من كون الوضوح بالبصر أكثر من الوضوح بالعلم، لأن جميع صفاته تعالى تامة كاملة مستحيل عليها الخفاء والنقص والزيادة، وإلا أشبهت صفات الحوادث فيلزم أن تكون حادثة ويلزم حدوثه وذلك باطل كما تقدم بيانه. فقولنا تتعلق بكل موجود أي سواء كان قديما أو حادثا وسواء كان ذاتا أو صفة، فلا يختص سمعه تعالى بالأصوات. أما اختصاص سمعنا بها فإنما هو أمر عادي يجوز أن يتخلف كما وقع لحضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سمع كلامه تعالى القديم ولا شك أنه ليس بصوت وضده الصمم، وذلك مستحيل على الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وهنا نعلم أن مظاهر الكمال أيضا السمع والبصر، ولكن السمع إذا أضيف إلى الخلق فهو الذي يتعلق بالحاسة التي تتبين لهم بها الأصوات، وسماعهم فيها مختلف وهو حادث لهم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة جل جلاله وتعالى في علاه لعلكم تشكرون. ثم مع كونه حادث هو أيضا محصور ولا يسمع كل شيء، وهو بالأصوات وفي الأصوات محصور، فما خفي من الأصوات لا يسمعه ولو كان بقربه، وما بعد ولو كان كبيرا لا يسمعه. فهذه صفة السمع للمخلوقين لا علاقة لها بصفة السمع بالخلق، ولا مشابهة ولا مقاربة ولا مماثلة، فجل الله تبارك وتعالى. ولكن السمع الصفة القائمة بذات ربنا جل جلاله وتعالى في علاه اطلاع منه سبحانه وتعالى بهذه الصفة على الموجودات. على الموجودات قال لا يتعلق بمجرد الأصوات، فهو يسمع الصفات ويسمع الخواطر ووقوعها في القلوب، ويسمع طيران الطير في الهواء، ويسمع رفع النملة لرجلها ووضعها على الأرض. وهذه لا أصوات لها، ولو قربت سمعك البشري المخلوق إلى جنب النملة لم تسمع شيئا أصلا، ولم تحس بشيء، ولكن أنت سمعك صغير، وسمعك متعلق بالأصوات، وسمعك متعلق وتختلف من هذا إلى هذا، وهذا سمع أقوى من هذا، وهذا لا يسمع إلا بواسطة السماعة التي يقررها له الطبيب برقم معين، وأحيانا تختلف عليه، وأحيانا يحتاج إلى تغيير هذا الرقم. هذه كلها صفات سمع المخلوقات، وإن كانت بالنسبة لهم كمال لكنه كمال خلقي، لكن نحن نتكلم عن الكمال المطلق، هذا في سمع الله وحده سبحانه وتعالى، ليس في سمع شيء سواه، وإنما صفة الكمال هذه عند الخلق تختلف بدرجات في هذا السماع. ومن أجل السماع ما كان سماعا للحق ومتصلا بالإذعان والخضوع له والعمل بمقتضاه، وبذلك أيضا يتحدث الناس بينهم البين عن سمع معنوي لا يريدون به هذا السماع الحسي، فيقول كلمت فلان وأمرته لكن لم يسمع كلامي، وليس مقصود أنه لم يسمع الصوت، وليس مقصود أنه لم يصل الصوت إلى بواسطة الحاسة إلى وأذنه إلى ذهنه وأنه علم ما يقول، ولكنه لم يكن مقبلا ولا محبا ولا راغبا ولا ممتثلا، ما يسمع الكلام، هذا فلان لا يسمع الكلام. فنذهب عند طبيب عجل، لا ما يحتاج لطبيب عجل، هو يسمع، ربما سمع أقوى من صوت المتكلم هذا الذي يقول الحسي، لكن ما يسمع الكلام، ما يطبق الذي يؤمر به، ما ينفذ الذي يلقى إليه، فلا يسمع. إيش السمع هذا؟ هذا سمع معنوي أيضا مع الخلق، أيضا هو عند منسوب إلى الخلق وهو معنوي لا يتعلق بالصوت، لا يتعلق بالصوت، فكيف بسماع الحق جل جلاله وتعالى في علاه؟ فهو صفة معنوية قائمة بذات تبارك وتعالى تنكشف له بها جميع الموجودات. وهذه الانكشافات التي وردت بها النصوص من علم وسمع وبصر، كل واحد منها يتعلق بشؤون في الاطلاع، ليست كتعلق شؤون الخلق. فعندنا العلم موجود وهو غير السمع والبصر، وقد نعلم بشيء وما سمعنا وما أبصرنا، وقد يقوى علمنا عند رؤيته، ولكن هذا بالنسبة لنا. أما علمه فهو قوي كامل، وسمعه قوي كامل، وبصره قوي كامل، وكل واحد له انكشف، هذا ما يزيد هذا وهذا مدان ماشي منها يزيد ولا ينقص الزيادة والنقص. صفة الحوادث، صفة الكائنات، أما علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، سمعه محيط بكل شيء، لا هذا يزيد هذا ولا هذا يزيد هذا ولا هذا ينقص هذا ولا هذا ينقص هذا، بل أوصاف كمال لائقة بذات الجلال والكبير المتعال سبحانه وتعالى، وردت لنا بها النصوص نوقن بها أنها ثابتة له سبحانه وتعالى، وأنه ينكشف له بها جميع الأشياء من غير سبق خفاء. وهذا السماع الذي يمثله العلماء أن لو وضعنا نملة سوداء وسط صخرة صماء ثم غصنا بها إلى أعماق البحر وجاءت ظلمة الليل، فإن الرحمن الخالق يراها ويرى عروقها ويسمع دبيبها سبحانه وتعالى. فهذا السمع والبصر فيما يتعلق بذات الحق الأكبر جل جلاله، فنعم السميع البصير والسمع له والبصر له. بينما أبرز لنا في عالم الخلق مظاهر كمال في السمع والبصر، ومنهم الأعمى الذي لا يبصر، ومنهم الأصم الذي لا يسمع، ومنهم ضعيف السمع، ومنهم قوي السمع، ومنهم صاحب هذا الشرف الذي يسمع الحق. وكذلك نفى الحق هذا السماع المعنوي عن القوم المعرضين، قالت لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. في أمثال هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله، هل كان في أسماعهم الحسية شيء؟ ما كان في أسماعهم الحسية شيء، وربما كانوا مرة في سمع حد سمع، ولكن وهل كان في أبصارهم شيء؟ كانوا ينظرون إليه ويرون، ربما نظرهم الحسي قوي جدا، ولكن لهم أعين لا يبصرون بها. يعني يشير الحق إلى أن المهمة الكبيرة لما أعطينا المكلفين من الأسماع والأبصار أن تدلهم على المعاني والحقائق، وأن يتوصلوا بها من الظاهر والجسمانيات إلى الأرواح والحقيقة والمعنويات. فإذا لم يستعملوها ولم يصلوا بها إلى هذا الكمال فكأنهم لم يسمعوا وكأنهم لم يبصروا، حينئذ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله أولئك هم الغافلون. وهكذا إذا علمنا ذلك فإن مراتب السماع بعد ذلك ترتقي. فقال تعالى: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال: على قوم نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال: على هؤلاء يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولم يزل الأمر كذلك في الرقي إلى أن نأتي إلى سماع الأنبياء ونأتي إلى سماع سيدهم، فهو أعلى الكمالات فيما يتعلق بالسمع الموهوب للكائنات والمخلوقات، سمع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك أسمعه الله ما لم يسمع غيره جل جلاله وتعالى في علاه. وكان من مجلى ذلك وأظهره في ليلة الإسراء والمعراج، فأسمعه ما لم يسمع سيدنا الأمين جبريل، وما لم يسمع بقية الملائكة، وما لم يسمع الكائنات الأخرى كلها. فسمعت ما لا يستطاع سماعه، وعقلت ما عنه الورى قد ناموا، من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، ودنوت منه دنو حق أمره فينا على أفكارنا الإبهام، ما للعقول تصور لحقيقة يأتيك منها الوحي والإلهام، وبلغت أو أدنى وتلك مزية عظمى، وأسرار الحبيب عظام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أي بل أدنى أو أدنى، أو تأتي في القرآن في مواضع متعددة بمعنى بل أدنى، مثل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ماشي أو التنويع ولا شك، ماشي فيها شك، يعني بل يزيدون، هم أكثر بقليل من 100,000. وهكذا تقاتلونهم أو يسلمون بمعنى حتى، يعني حتى يسلمون في المعاني التي تأتي لأو المتعددة كما يذكر ذلك علماء اللغة. وبلغت أو أدنى، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب السمع الذي حدث عنه بأنه يسمع صرير القلم، وقال في حديث معراجه: وبلغت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام تخط في اللوح المحفوظ. وهذه أيضا أمور كلها عظيمة ومعنوية وكبيرة وجليلة، خص بسمعها زين الوجود محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وبذلك أيضا أسمى التسع المجال في 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 كماله عليه الصلاة والسلام. فأنواع الكمالات التي وهبها الله الكائنات جمعها لخير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. و يقول وفي في 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 صفة السمع، والدليل على، وكذلك سيدنا موسى عليه السلام سمع كلام الحق، وكلام الحق من غير شك يعني صفة الحق، ليست بصوت ولا بحرف وما إلى ذلك، هذه الأشياء صفة كلام الخلق، كلام الخلق. ومع ذلك فللخلق أيضا في عالمهم الخلقي تعبير عن الكلام أحيانا بمجرد إشارة أو بكتابة من دون لفظ صوت وما إلى ذلك، يصل به المقصود من الكلام. كذلك بالنسبة للحق جل جلاله فرق بين قراءتنا لكلامه وبين صفته الكلامية حتى لا يختلط الأمر. فما قراءتنا لكلامه قراءتنا حادثة ونحن حادثون هذا ونقرأ بأحروف وبأصوات وبلغة، لكن صفته تعالى جلت عن اللغات وعن الأصوات وعن الحدث، فيؤدى المعنى للكلام الحقي سبحانه وتعالى للخلق بما يستطيعون، وما يستطيعون إلا أن يؤدى لهم بواسطة الملك بواسطة النبي بصوت بحرف حروف بلغات يعلمون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وكيف يستطيعون، كيف يستطيعون يسمعون كلام الله جل جلاله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا ومن وراء حجابه ويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق إذا قلنا القرآن وكلام الله إذا عنينا به الصفة القائمة بذاته، فهذا معنى أمر لا صوت ولا حرف ولا عربية ولا عجمية ولا أي شيء من اللغات، وهو صفة قديمة قائمة بذات الله. أو أوحى إلى الأنبياء بألسنهم ولغاتهم ولغات قومهم معاني كلامه القديم جل جلاله، فاكتسبت هذه المعاني التي تؤدى بالحروف ويعبر عنها بالألفاظ واللغات، اكتسبت شرفا لكونها ترجمة لهذا المعنى، ونسبت إليه من هذه الحيثية، كما ننسب لبيت الله ونقول كعبة الله والمسجد بيت الله، ننسب من حيث تشرفه بالمكانة عند الله تعالى وأنه محل عبادته ومحل نظره نسبناه إليه. ما هو معنى بيت الله أنه سكن فيه ولا يسكن فيه ولا حاشا الله جل الله تبارك وتعالى عن ذلك، فكذلك قلنا كلام الله لهذا القرآن فهو كلامه، وكلامه من حيث الوصف له هو القديم الأزلي الذي ليس بحرف وليس بصوت وليس بلغتين، ومن حيث أداؤه بتبليغ جبريل له إلى نبينا وهو بلسان عربي مبين، واختار الله هذا اللسان العربي لسيدنا مصطفى محمد ليبلغ به رسالة الله للعالمين، ولم يرسل للعرب وحدهم ولم يرسل لخصوص العرب والعجم، بل لهم جميعا وللجن معهم، فهو مرسل للعالمين وللناس كافة، صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. ولذلك كان الاستماع أيضا إلى القرآن بفهم اللغة العربية أقرب إلى فهم المعاني المرادة، وكان قربة إلى الله تبارك وتعالى أن تتعلم اللغة من أجل وعي كلام الله وخطابه سبحانه وتعالى الذي وصل إلينا معبرا باللسان العربي المبين. ثم إنه اختص القرآن مع أن جميع الكتب المنزلة أديت إلى أقوامهم بلغاتهم وهي مشرفة ومعظمة ونؤمن بها كما أنزلها الله، أما ما حرفوه وما بدلوه وما غيروه فلا شأن لنا به، ولكن نؤمن بالتوراة كما أنزلها الله على موسى، ونؤمن بالإنجيل كما أنزله عيسى، ونؤمن بالزبور كما أنزله على سيدنا داود، ونؤمن بصحف الخليل إبراهيم وصحف موسى، وكل ما أنزله الله من الكتب على جميع الأنبياء نؤمن به إجمالا، ونؤمن ومصدقين بأنه حق من الله تبارك وتعالى. خص القرآن بعد ذلك أن نفس هذه الألفاظ تحدي بها عالم الخلق فلا يستطيعون أن يأتوا بمثلها ولو بمثل سورة واحدة، فاكتسبت من النور والجلال والبهاء والتولي الله لحفظها ما تميز به القرآن عن جميع الكتب المنزلة وكلها معظمة وجليلة، حتى جعله الله تعالى مهيمنا على الكتب، وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وأبقاه فينا، والله يرزقنا حسن استماعه والعمل بما فيه. قال والدليل على وجوب اتصاف تعالى بالسمع وسيرد عليه عقلا، أن كل حي لابد أن يكون قابلا للاتصاف بحجم السمع وضده، واتصافه بضد نقص في حقه تعالى، فيلزم اتصافه بالسمع لأنه كمال في حقه تعالى وهو رب الكمال جل جلاله، ونقلا قوله تعالى وهو السميع البصير. وقال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى على لسان إبراهيم لقومه لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني فادع الذي سمعه أحاط بكل شيء وبصره أحاط بكل شيء، وأولى أن تعبده هذا لا يسمع ولا يبصر صنم أمامك، ما الذي يذهبك إليه وكيف تنتقيه وتنتخبه وتقدمه على عبادة السميع البصير، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غيبا وإنما تدعون سميعا بصيرا، وفي رواية سميعا قريبا. وقد انعقد جماع عقل على وجوب اتصاف تعالى بالسمع كذلك البصر، فأم البصر وصفة وجودية قديمة قائمة بذات تعالى تتعلق بكل موجود على ما هو به تعلقا غير تعلق العلم والسمع، فهو تعالى يبصر جميع الموجودات قديمة كانت أو حدثة ذوات أو صفات، وضده العمى وهو مستحيل للعقل ما تقدم في السمع فلا حاجة إلى إعادته. فسبحان السميع البصير، وبصره لا يتعلق بنور ولا بظلمة، يستوي النور والظلمة، يستوي القريب والبعيد، يستوي الصغير والكبير، يستوي فيه جميع الكائنات، فيبصر سبحانه الصور ويبصر المعاني ويبصر الأشياء كلها، يبصر ما في قلبك ويبصر ما في ضميرك، ويبصر سبحانه وتعالى تواضعك، ويبصر سبحانه وتعالى كبرك من دون أن يظهر عليك شيء من أثر الكبر أو التواضع في حيث الأفعال. ويرى الكبر الذي في قلبك، يرى التواضع الذي في قلبك، يبصر الإخلاص ويبصر الرياء جل جلاله وتعالى. فبصره عام لكل الموجودات من غير سبق خفاء، وهو يبصرها قبل أن تكون وحين أن تكون وبعد أن تزول بصرا واحدا لا يختلف ولا. فهذا شان الألوهية، شان بصر الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وجعل الله لنا أيضا في عالم الخلق بصائر، من وراء البصر ندرك بها بعض المعنويات. هذا الحال للبصائر يتحول في القيامة إلى نفس البصر، كما أنه في عالم الدنيا بالنسبة للمقربين وللنبيين تخرج أنوار بصائرهم أبصارهم، فقد يشاهدون معنويات وأمور غيبيات بالبصر، وهو شان البصيرة شان القلب، كما يقول سيدنا عثمان الذي دخل عليه هيدخل عليكم أحدنا وعلى عينيها أثر الزنا، ماشي يرفعين. هو الرجل كان يمر في الشارع فمر وجد امرأة في الشارع فتأمل محاسنها وجاء يدخل المسجد، مدخل المسجد سيدنا عثمان يلتفت إليه، يدخل أحدكم علينا وعلى عينه أثر الزنا، تب إلا عذرتك. خاف الرجل قال ما هذا، وحي بعد رسوله؟ قال لا، ولكن فراسة صادقة، سمعت النبي يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فهذا سيدنا عثمان بن عفان. ولهذا أيضا ما يذكر عن سيدنا الخليل إبراهيم في قول ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو بالبصيرة يشاهد عظمة إحياء الموتى، فأراد أن في مرتبته حق اليقين أن يخرج نور البصيرة بصره ليشاهد هذا الأمر المعنوي في إحياء الموتى بالبصر، مقام كبير. قال في ليطمئن قلبي، فقال له الله خذ هذا الإذن منا بأن نجعلك أنت تحيي بإذننا الموتى، خذ أربعة أمطار صرهن لقطعين ثم ادعهن أنت بنفسك يأتي نكا. سيدنا الخليل هو الذي دعاهن وهن الذي جاني إليه بأن بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا عيسى وأحيي الموتى بإذن الله جل جلاله، وقال له ربه وتحيي الموتى بإذني جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا غاية ما ينكشف في الدنيا، أن كثير مما يتعلق بالبصر بالبصيرة ينخرج له البصر، فيصير في بصره يشاهد ما تشاهد البصيرة. ولهذا وهذا الرجل يستوي نومه ويقظته، يعني كما أن النائم عندنا يرى بالبصيرة أشياء كثيرة، حتى يمكن أن يسافر إلى أماكن كثيرة وهو في لحظات مدة ما يرى، ويشاهد أشياء ويسمع أصوات في البصيرة وهو نائم في خلال دقائق، ويعدي شهر وشهرين في الرؤية في النوم، وسنة وسنتين لا سنة وسنتين كله في لحظات، ولكن يشاهده بالبصيرة واحدة بعد الثانية، وكلام طويل عريض سمعه ما يسعه مدة النوم حقه كله من حين ما نام، ولكنه انطوى له في بصيرته. فإذا تنورت البصيرة وقوي نورة وخرجت البصر، فهؤلاء يرون في يقظتهم ما يراه النائم أيضا في نومه، ويشاهدون ذلك، والكل بإراءة الله لهم وإبصار لهم. وقد وصف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والتفسير يعود الضمير إنه على الحق تعالى، ويعود الضمير على الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه هو السميع البصير، اجعلناه سميعا، وجعل الله في عموم الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. ففي هذا المقام الأسنى قال إنه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فسمع ما لا يسمع غيره وأبصر ما لا يبصر غيره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال وأما الكلام فهو صفة وجودية قديمة قائمة بذات تعالى تتعلق بالواجبات والجائزات والمسحلات تعلق دلالة. وقد سبقنا تعالى مخالف للحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس كلام تعالى بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا يطرأ عليه سكوت ولا آفة، لكن وصوله إلينا يكون محدث، ما يتم من ذكر من ربهم محدث، يعني حدث الوصول إلينا، اطلاعنا عليه، كشف الحجاب بيننا وبينه حتى نرى هذا المعنى أو ندركه، هذا حادث. وأما نفس الصفة القائمة بالعلم، ما لها في الحدوث، ما لها في الحدوث على حاشا أن يتعلق به الحوادث جل جلاله. قال ولا آفة تمنع منه كما في حال الطفولة والخرس عند الإنسان، ولا غير ذلك من صفات الحوادث، وإلا كان حادثا كصفاتنا، وقد تقدس وتعالى أن يكون حادثا، وقد سبق وجوب قدم ذاته وصفاته. ولم نكن تعالى صفة واحدة كسائر صفاته تعالى كما تقدم بيانه في الوحدانية، إلا أنها تتنوع باعتبار تعلقاتها إلى أنواع، أن إن تعلقت بطلب فعل الصلاة والتسليم مثلا كانت أمران أو قيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإن تعلقت بطلب ترك مثل ترك الزنا وقتل النفس بغير حق والغيبة مثلا كانت نهيان، ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا بالحق، وقلت ولا يغتب بعضكم بعضا، وإن تعلقت بنحو أن موسى فعل كذا كانت خبران، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وإن تعلقت بأن الطائع له الجنة مثلا كما في قوله وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين كانت وعدان، وإن تعلقت بأن العاصي له النار مثلا كانت وعيدا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إلى غير ذلك من الأنواع. فكله في كتاب الله سبحانه وتعالى، الأمر والنهي والخبر والوعد والوعيد إلى غير ذلك من الخطاب الرباني في القرآن الكريم. قال وضده البكم، ودليله عقلا أن البكم نقص يستحيل عليه تعالى اتصافه به، فلزم اتصافه بالسمع بالكلام الذي هو صفة كمال له تعالى، ونقلا كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد تواتر نقل على الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد انعقد إجماعهم وإجماع المسلمين جميعهم على أنه تعالى متكلم. ثم نبه تنبيهان نذكر لو أحدهما، يقول الأول هذه الصفات السبع التي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام تسمى صفات معان لأنها موجودة في نفسها، بحيث لو أزيل عنا الحجاب لرأيناها، وتقدم أن صفة المعنى هي كل صفة موجودة في نفسها. تمام. يتعلق بها الصفات المعنوية كونه تعالى، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، كونه قادرا، هكذا. الثاني قد علمت ما سبق أن الصفات ليست في التعلق سواء، فالقدرة والإرادة إنما تتعلقان بالممكن، الأولى على جهة التأثير والثانية على جهة التخصيص، فالقدرة يحصل بها التأثير والإرادة يحصل بها التخصيص، والعلم والكلام يتعلقان بالواجبات والمستحيلات والجائزات، الأول على وجه الإحاطة والانكشاف في العلم، والثاني على وجه الدلالة بالكلام، والسمع والبصر يتعلقان بجميع الموجودات من الواجبات والواجزات على وجه الانكشاف، والحياة لا تتعلق بشيء فإنها لا تطلب أمرا زائدا على القيام بالذات. وأما كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما فهي صفات معنوية، أي منسوبة إلى المعاني، من حيث كون الاتصاب بها فرع الاتصاب بالمعاني في العقل لا في نفس الأمر، فإن اتصاف الذات بكون عالما لا يصح إلا إذا قام به العلم. وهكذا وقد تقدم من الصفة المعنوية هي كل صفة ثبوتية اعتبارية لازمة للمعنى. ثم إن أضداد هذه الصفات وأدلتها تؤخذ من صفات المعاني فلا نطيل بالإعادة. وأما هذا ما يتعلق بالحق تبارك وتعالى من الصفات الواجبة والمستحيلة فما بقي إلا صفة واحدة وهي صفة الجائز، ما الذي يجوز في حقه تبارك وتعالى، وبه يختم باب صفات الحق لينتقل إلى النبوات. فالجائز يقول الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، وجائز بفضله وعدله فعل لكل ترك لكل ممكن كفعله كخلق الذوات والصفات والأفعال الاضطرارية والاختيار، يعني تدبير للكائنات والحادثات، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء ويفني ما يشاء ويبقي ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويعز ما يشاء ويذل ما يشاء ويرفع ما يشاء ويخفض ما يشاء ويقرب ما يشاء ويبعد ما يشاء ويسعد ما يشاء ويشقي سبحانه ما يشاء وما إلى ذلك. هذه كلها أمور جائزة في حقه، لا يجب عليه حق لأحد ولا يجب عليه فعل شيء، بل هو الفعال لما يريد جل جلاله وتعالى في علاه، فعل كل ممكن أو تركه، له الحق له الأمر، له الخلق وله الأمر جل جلاله وتعالى في علاه. قال كخلق الذوات والصفات هو لا مريد فيها، وهي جائزة أن يخلقك أو لا يخلقك، ثم أنه بإرادته عين خلقك وبقدرته خلقك، فله الحمد وله المنة، وأصلنا عدم ولا شيء أذل من العدم، فأخرجنا إلى الوجود جل جلاله ليختبرنا، فكن من خير مختبري. قال والأفعال الاضطرارية والاختيارية والرزق والإحياء والإماتة والهداية والإضلال والعقاب والإثاب وغير ذلك، فالعقاب بمحض عدله والثواب بمحض فضله تعالى، وترتيب الإثابة على الإيمان والطاعة والعقاب على الكفر والعصيان بمحض اختياره سبحانه وتعالى، ولو عكس ذلك لكان بالنسبة لفعله صوابا وحسنا منه تعالى، فلا يجب عليه سبحانه فعل شيء من الممكنات ولا يستحيل عليه تعالى شيء منها، ولكنه بعظمته وكماله لا يخلف الميعاد ويجازي على كل حسنة ما يشاء مهما عملت لوجهه وأخلص فيها له سبحانه وتعالى، كما أنه يعاقب على المعصية وقد يعفو وقد يسامح إلا ما حكم أن لا يسامح عليه وهو الشرك به سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. ودخول الجنة ودخول النار يدخل من يشاء هنا وهناك، وكلها أمور جائزة في حقه جل جلاله، وإنما يخصصها بالإرادة بحسب ما قضت بإرادته وسبق في علمه من أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقال ولا يستحيل عليه تعالى منها شيء، والدليل عليك قال أن لو وجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات لصار الممكن واجبا، ولو استحال عليه شيء منها لصار ممكن مستحيلا، وهذا باطل كما لا يخفى، ولم يصير بعد ذلك، ولا يصح أن يكون ربا ويكون إله واحد رب واجب عليه كذا ممنوع. هذا حين ده مخلوق ولا خالق؟ إن كان مخلوق نعم يلزم كذا، أما إذا هو خالق خلاص يفعل ما يشاء، وهذه صفة الخالقية وصفة الألوهية. وأما قياس المخلوق الخالق على المخلوق هذا كلام هوس وكلام بعيد. هذا صفة المخلوقين يلزم كذا يفعل كذا وذا ويضر كذا وينفع كذا، أما ذا لا يضر شيء ولا ينفع شيء ولا يلزم شيء، جل جلاله يفعل ما يشاء كما شاء، فعال لما يريد، ولن يبلغ الخلق نفعه فينفعوه ولا يبلغ ضره فيضروه سبحانه من إله كريم. نسأله أن يعاملنا بفضله يبسطنا بساط منه وإحسانه وطوله. قال قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإلى هنا قد انتهى ما أردنا إراده في هذا الباب من الأحكام، اتضح لك منه أن الله سبحانه وتعالى واجب له الوجود أزلا وأبدا، وأنه غني عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عداه، ولا شريك له ولا تأثير لغيره من الإنس والجن والملائكة وغيرهم في شيء ما، منزه عنه من حيث السببية فقط، منزه عن كل ما أشعر بنقص من مرض أو سقم أو عي أو ذهول أو نعاس أو فتور أو احتياج لمعين أو مدبر أو مصاحبة أو ولد أو عرش أو كرسي أو قلم أو دفتر أو جند أو كاتب أو حاسب، بل كل المخلوقات قهر عظمته ممسكة بقدرته، يدبر كل شيء ويعلم كل شيء ولا يشغله شيء عن شيء، كان الله ولا شيء معه، ولا يزال على ما هو عليه، لا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعليك يا أخي أن تعرف كل ما ذكرناه وقررناه لتكون من المفلحين الفائزين بالسعادة الأبدية، وإياك والمخالفة في شيء من ذلك، وإلا كنت من الهالكين الضالين المضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا لما فيه رضا، لنكون من الفائزين يوم التناد، وأن يدخلنا الجنة في زمرة عباده المقربين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، وجزا الله المؤلف خير ورزقنا كمال الإيمان والتعظيم والإجلال لهذا الإله، وزادنا في ذلك معرفة، وزادنا في ذلك يقينا، ورزقنا التمكين في علم اليقين وفي عين اليقين، ورحم من رحم منا وأكرمه بالوصول إلى مراتب أهل حق اليقين. اللهم هب لنا هذه المواهب في هذه الحياة الدنيا حتى ننال أعلى مع حقائق السعادة في الممات وفي المحيا، وندرك سر المرافقة لأحيا خلقك وأبصر خلقك وأسمع خلقك وأحب خلقك إليك وأكرمهم عليك سيدنا المصطفى محمد بما بينك وبين لا تفرق بيننا وبينه، اللهم بسر ما بينك وبينه لا تفرق بيننا وبينه، واجعلنا منه على بال في كل حين وحال، واكتب اللهم سرور قلبي وقرة عيني بما تجريه لنا وعلى أيدينا، وهذه المجامع اجعلها اللهم قرة له وقرة لعينه صلى الله عليه وسلم، وسرورا لروحه الطاهرة، اللهم ارفعنا بمراتب قربك الفاخرة، وزدنا بك إيمانا ويقينا، وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا في الدنيا والبرزخ والآخرة، واجعلنا من أهل وجوه الناظرة إليك ناظرة، وأعلي درجات المتقدمين في هذا المسجد الأربعة ممن سمي بأبي بكر ومن بينهم ومن قبلهم ومن بعدهم من أرباب المعرفة واليقين والتمكين، وجميع المتقدمين في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله، وأصلح لهم أحوال البلد وأهلها، ووفق اللهم رئيس الدولة للاستقامة والخير الكثير والهمه الرشد في القول والفعل والحركة والسكون، والدفاع عنه وعنا وعن المسلمين، سلطة أعدائك أعداء الدين وجميع المفسدين والضالين والمجرمين، واجعلنا في من ترعاهم عين عنايتك في كل شان وحال وحين، فلا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأغفر اللهم لوالدينا ومشايخنا والمتقدمين في هذه البلدة من أرباب اليقين والتمكين، وخص اللهم عبدك القثم بن العباس وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس وعمه وأبيهم العباس وعمهم حمزة بن عبد المطلب وذرياتهم، وسيدنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بواسع الإفضال وجزيل النوال، واجمعنا بهم في الدرجات العوال مع سيد أهل الكمال، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد. فاتحة حضرة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى سبيل من ذي نفسك ومن ذي نفسك. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة
والذي محبة أجيرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع، والله وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نعضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نعضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نعضى بكل سولي
صلى وسلم ربي
علي يا تلحبي وآله وآله وصحبي لا تتش الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي.